بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الرسول بتوفيق الله والقراءة في هذا الكتاب المبارك ووفقه العبادات للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين:
والله أنا ما تمنيت فتوى طلعت أغيرها مثل هذه الفتوى لولا أننا نتقي الله بمثلها. يعني المدارس تسمح له، المدارس بتسمح، تعرفون المدارس تسمح، يعني تعال الساعة 10 مش مشكلة، مو تاخد حصصك. لكن طبعا احنا ماذا نصنع، ماذا نصنع؟ يعني هنقول ايه؟ يعني المشكلة، طيب تسمحون لي عندكم قانون التوقيع الساعة 8، مفترض ان وقع الساعة 8، ما لو يصلح التوقيع الساعة 10 ويعتمد فيش مشكلة، لكن المشكلة انه هيروح هيكون توقيع الساعة 8، يبقى طالب علم كذاب هيكذب هنا، هذه المشكلة. الله المستعان، نسأل الله أن يجعل لهم مخرجا إن شاء الله، كن دوام مسائي ولا حاجة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت عنوان الطاغوت وأنواعه.
أنت على النقيض، شوف، بينما أناس إذا ذكر الدولة وقوانين كفر تفجير، ما في حاجة اسمها قوانين ولا عهود، اضرب. وبين قوم يلتزمون بهذا، والله ثم والله ثم والله ثلاثة على الأقل، لأنهم أضبط في هذا من وضعيها، والله إنهم لأضبط من وضعيها، إن وضعيها جعلوها قانونا عاما يمشي الناس من باب كذا، لكن قد يكون في استثناءات بالنسبة لهم. أما هنا لما عرف من قبل الشرع يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كان هذا الأمر. سبحان الله، وإحنا في مئتم أمس إمام المسجد يعني قال لي: يا شيخ تقدم قل كلمة أو شيء. قلت: لا، أنا ما معي تصريح. قال: يا شيخ أنا أصرح لك. قلت: ما هو مخول لك أن تصرح لي، ومن يصرح لك أنت أصلا بهذا؟ فإحنا نلتزم السنة، بيكون الواحد أحيانا في مسجد يعني نائي، لكن إحنا ما نخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. وتعبد الإنسان بالشيء هذا ابتلاء يا أخواني، يبلونكم الله بشيء من الصيد، بشيء من الكلام، تناله أيديكم ورماحكم. لكن في نفس الوقت الحمد لله إذا سمح لنا من قبل آخر من ولاة الأمور في شيء نستغل، لا نوسوس بإذن الله. نعم. فالشاهد يعني الإنسان قد يكون سبحان الله له الرغبة في الشيء، ولكن سبحان الله التقيد بالشرع والاستقامة على السنة تحصل بها بركة أكثر من السبب الذي تبذله. يعني أنا في ظني لو أنا مكان الإمام هذا قد تكون بلغته دعوة أقوى مما لو تكلمت. تعرف أنا تكلمت ظني كده، ظني، هو سقط أمام نفسه وسقطت أنا أمامه، ظني كده، يعني ظني هذا. لكن الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. له ولاية خاصة ضمن الولاية العامة، في أشياء معطاه له وفي أشياء غير معطاه، في أشياء معطاه له مرخص له وفي أشياء غير معطاه. من غير المعطى له هذا الأمر توقيع، إنما يخلي يجعل حصتك الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ما هو مشكلة، هذه لا، المشكلة مش في وضع الحصص، هذه سهل، مشكلة بقى في التوقيع. إذا صار الراتب مقابل زمان، حبس مدة من الزمان، بدليل أنهم يجعلون توقيع الساعة كذا إلى الساعة كذا، صار مقابل مدة من الزمان وليس مقابل عمل. لو مقابل عمل ما يشترطون ساعة الحضور وساعة الانصراف. ثم إنك كذاب، ثم إن من أعانك على ذلك مزور، جعلك توقع الساعة 8:10 وجعلك موقعا الساعة 8 وليس كذلك، هذا من باب شهادة الزور. هي صعبة الحقيقة، صعبة، لكن نسأل الله العافية. استغفر بقى، أنت طلعت على المعايش، إن وجدت خلاف هذا الكلام استغفر.
Huh?
يعني بدل. ده بالفقه المصري. فقه المصري ايه؟ يعني انا همشي النهاردة خط سير وبكرة اعطوني اربع حصص مكان حصتين. طيب المشكلة مش كده يا زبرين، المشكلة انك انت موقع في اليوم اللي انت انصرف فيه ما جتش اصلا، وقعوا لك حاضر وانت غائب، حاضر وانت غائب، طبعا ده شهادة زور بالاضافة الى استحقاق رتيبك على هذا. ليه؟ لان ممكن المدرسة يطرأ لها ما يطرأ، انت حينما توقع تكون كنت وجودك من اول الدوام الى اخره قد يطرأ ان مدرس يمرض، من الذي يدخل مكانه اللي بيسموه الحصة الاحتياط؟ ايه تمام، يبقى الزميل ده مش موجود اصلا، الاصل غير موجود، يبقى منفصل عن اصل فرع يعني. فلهذا لو انه موجود المدرس الاخر هيجعل هذا ايه مكانه. نعم. وبعدين هما بيتكلموا بقى في نواحي عديده، كذلك ناحيه الجهود، لو كنت في الدوام معناه انك انت اخذ منك القطفه الاولى كده من الصباح، لكن تسرح ارضك وتعمل هناك وبعدين تيجي الساعه 11 تعطي حصتك وانت نايم. فهم ولذا حتى في العقود السعوديه بعض العقود يمنعك ان تعمل دواما اخر. طيب ليه؟ يعني اعطيت لكم دوام كامل، يقول لك الدوام الاخر يؤثر على الدوام الصباحي. يبقى انت راجل تطلع من المدرسه مثلا الساعه 2 ولا حاجه وتروح تداوم بعد صلاه العصر للساعه 9 بالليل، تيجي بس اليوم الثاني مستهلك، مستهلك. المهم دبدله ودخلناه، الله المستعان. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت عنوان الطاغوت وأنواعه فضيلة الشيخ، ما هو الطاغوت وما هي اشتقاقاته؟ أجاب رحمه الله تعالى: الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني في السفينة. وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
الحقيقة يعني هذا تعريف وفق عليه ابن القيم حتى صار أصلا في الباب كأنه نص حديث، لأن فعلا هو أجمع تعريف للطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. لو قال كل ما تجاوز سيأتي السائل يقول تجاوز في ماذا، تجاوز حد في ماذا؟ فلما قال من معبود أو متبوع أو مطاع، لو تأملت كل تجاوز يا أحمد لن يخرج، إما تجاوز في المعبود وإما تجاوز في المتبوع وإما تجاوز في المطاع، ما يخرج التجاوز عن هذا، إما في معبود أو متبوع أو مطاع. يبي يتجاوز في المعبود فيصرف العبادة لغير الله، أو يتجاوز في متبوع شيخ جماعة أب أي أحد، أو مطاع من ولاة الأمور ممن له طاعة عليك، زوجة مع زوج، فلا تجد شيئا يغادر هذا. هناك بعض التعريفات تكون كأنها النصوص، مثل ما تقول ما العبادة اسم جامع لكل ما يحب الأرض، هذا تعريف مين؟ شيخ الإسلام. هناك تعريفات أخرى مثل تعريف التقوى، ما التقوى؟ لا، التقوى أشهر تعريف
أن تعمل بغير الله عن
طاعة الله. نعم نعم، هو تعريف طلق. نعم.
فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، والعلماء علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال من الطواغيت أيضا، الذين يدعون إلى البدع وإلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو يزينون لولاة الأمور الخروج عن الشريعة عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين، مخالفة لنظام الدين الإسلامي، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم، فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء حقيقة هم ورثة الأنبياء يرثونهم في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة الله وتعليما.
الله أكبر. من العالم؟ إخواني ضعوا خطا فإن حد العالم إلى وتعليما. هذا العالم بحق، هذا عالم الملة، هذا عالم الملة، ما أجمع هذه الكلمات يا الله من العثيمين رحمة الله عليه. شوف يا عبد الله هنا أحسن ولا الأقصر؟ هنا أحسن. فإن حد العالم أن يكون متبعا، حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي، حد العالم أن يكون أثريا، حد العالم أن يكون عالم ملة، هذا حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي. فالعلماء ورثة الأنبياء، لأن العلماء حقيقة، العالم الحقيقي هم ورثة الأنبياء، يرثونهم في ماذا؟ في درهم ودينار؟ لا، في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. هذا هو العالم، هذا هو العالم بحق، علما وعملا وتعليما وأخلاقا ودعوة وغير ذلك. نعم. فإذا تجاوز هذا الحد العالم، هذا تجاوز هذا الحد،
فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيط، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة.
وأما قد يكون الحاكم معذورا يا أخوة، إذا زين له العالم الفاجر شيئا وهو جاهل به فيتبعوا على ذلك، هذا يكون معذورا، شأن شأن من عمل بفتوى العالم يظن أنها دين، وإنما الذي تورط في ذلك هو العالم. ولهذا من أخطر أصناف المؤمنين ضلالا يا دكتور هاني؟ إياك تقول الرقاص ولا الطبال ولا الزمار ولا حاكم فاجر، أخطر صنف في المسلمين العالم الفاجر. طب لماذا ما أقول الحاكم الظالم؟ لأن الظلم معصية، الظلم يتعلق بأموال يا أخواني ويتعلق بأبدان، أما العالم الفاجر فإن عائدته السيئة تعود على ماذا؟ على الدين، على الدين. لو ضرب الحاكم رجل حتى غير جلده أهون من أن يلبس العالم الفاجر على رجل حتى يغير دينه. وكلاهما مذموم، لكن نتكلم نحن هنا عن من؟ نتكلم هنا عن أيهما أخطر، العالم الفاجر، فإن فتنته فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. شوف الثورات كم أبادت، شوف الحاكم إذا كان ظالما، شوف شوف كل هذا دون العالم الذي يظهر على أنه السمح ويظهر على أنه الوسطي فيقلب دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى غيره بما يسميه ويدعيه الوثني، حتى إنه يجوز الكفر ويدعي أنه الشر. أخطر شيء، أخطر شيء. ولهذا والله أعلم أقولها، إن جعلتم لها استثناءات فتكون إلا أن يشاء الله، أقول كده لا تنجح ثورة، مش لا تنجح يعني أقصد عندهم وتثبت عندهم، ولا ما عندنا ولا ثورة ناجحة أو تأتي ثبانا عندهم، إلا إذا بنيت على فكر ودخلها من يسمون بعلماء. إنما ثورات البطون والكروش وكلام من هذا القبيل هذه سرعان ما هذه فقاقية، إنما تأخذ قوتها من الفكر حين يضع فيك عقيدة. فنقول لمن قال الثائر بحق، هو الذي كان بيقول ايه الثائر بحق ده، هو ايه كان بيقول الثائر بحق صاحب الخواطر كان بيقول يا احمد الذي يثور ايه
ثم يبني الامجاد،
اذا يبني الامجاد يثور ثم هذا فيبني الامجاد، هذا ثور، هذا مبثو الثائر، هذا ثور. ولا الثائر لا يمكن يكون عندنا ثائر بحق ابدا، عندنا مصلح بحق، عندنا امام بحق، لكن ثائر بحق ابدا. فالثائر فالمصلح بحق من لا يثور، وليس من ثار ثم عاد يبني، يبني ما هدم هو، فإن الثائر بحق هو من يهدم أصلا ثم يعود فيبني هو ما هدم، تبع على ما يهدم. ف فقد كلف بلده مرتين، مرة يوم أن هدم ومرة يوم أن أراد البناء. لكن ما عندنا ثائر بحق أبدا أبدا، لكن أي ثورة تثبت عند الناس ويطول عمرها إنما هي الثورة الرجعة إلى فكر، أي كان بقى الفكر، يوم أن يدخل أصحاب فكر معين، يوم أن يدخل أصحاب اعتقاد معين، هذا مهم. ولهذا كان أعظمها الخوارج، ولهذا لما نقول الثورة إذا قام بها الخوارج اللي هم بقى المعاني بقى الدينية الشرعية، غير الثورة التي يقومها أصحاب البطون وغير ذلك، فهؤلاء قد يثيرون، طبعا هم خوارج في أفعاله، لكن أقصد ما يخرجون بدين، هؤلاء إذا أخذت رأسهم على جنب كده قلت عايز إيه؟ قال لك مش لدينا كل هنأكلك، عايز كام؟ أنا مش لدينا مش لديش كل لحمة، هنحط لك عجل كل يوم، هنضع لك عجلا كل يوم، خلاص هتجد ينصرف ولك أنا جماعة الوضع كذا كذا. إنما الثاني هذا، الثاني بيقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعك، والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر عن يساري، مثل الثورة المصرية أولا، كل واحد يا أخوان لما خطب الرئيس كل واحد بقى يبكي، صحيح يعني رجل عاش 60 سنة يخدم وطنه وكذا، والرايات نكست وكل واحد عاد وكذا، من الذي بقي في الميدان ينفخ؟ هؤلاء الذين تبنون فكرا، الإخوان الخوان، حينئذ لحق بهم من حزب الظلام، الحق الإخوان يأخذوا لحدهم، لا بد أن نقتسمها. نعم.
وأما المطاع في قوله رحمه الله أو مطاع فيريد بهم الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا، فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يطاعون هنا شرعا كما يطاعون قدرا، فإن الواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليهم السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمور في هذه الحال وبهذا القيد.
كلام العلماء المضبوط، الذين يطاعون شرعا وقدرا، نعم شرعا لأن الشرع أمر بذلك، نعم
وطاعتهم لولاة الأمور
قدرا، فالواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليهم السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمور في هذه الحال وبهذا القيد طاعة الله ورسوله، نعم
وطاعتهم لولاة الأمور في هذه الحال وبهذا القيد طاعة لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمرت به الدولة مما تجب طاعتها فيه، أن نلاحظ أننا بذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما طاعة الأمراء قدرا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن طاعة ولي الأمر قد تكون بوازع الإيمان، وهذه طاعة نافعة لهم أي لولاة الأمور، والنافعة للناس أيضا، وقد تكون طاعة ولاة الأمور برادع السلطان بحيث يكون السلطان قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره. ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى أقسام، فتارة يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل المراتب وأعلاها، وتارة يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى المراتب وأخطرها على المجتمع على حكامه.
بينهما بقى قوة الوازع الإيماني وضعف الرادع السلطاني، أو العكس قوة الرادع السلطاني وضعف الوازع الإيماني، وهكذا. نعم.
على حكامه وعلى محكومين.
قوة الأمرين، الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وأقلها ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني. نعم.
لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني صارت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. المرتبة الثالثة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، وهذه مرتبة وسطى ينظر فيها أيها أكمل مما إذا قوي الرادع السلطاني وضعف الوازع الإيماني، فإنه في المظهر إذا قوي الرادع السلطاني يكون أصلح للأمة، لأن الأمة إذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حالها وسوء عملها، لأن الوازع الإيماني ضعيف، أما إذا قوي الوازع الإيماني وضعف السلطاني فقد يكون المظهر أدنى من المظهر في المرتبة الأخرى، لكنه فيما بين الإنسان وبين ربه إذا اختفى الرادع السلطاني يكون أصلح. على كل حال، هذه مراتب أربع: قوة الإيمان والسلطان، وضعف الإيمان والسلطان، وقوة الإيمان وضعف السلطان، وضعف الإيمان وقوة السلطان. فالمهم أننا نقول أنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان
إنه ينبغي
فالمهم أننا نقول إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد أننا بذلك نتقرب به إلى الله عز وجل. وإنما قال ابن القيم إن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن الأمير أو ولي الأمر الذي يطاع قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا سمع له ولا طاعة،
ولا سمع له ولا طاعة في الأمر الخاص، لكن تبقى السمع وطاعة في الأمر الإيه؟ العام. نعم.
ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى جعل طاعتهم تابعة أو جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يفهم من سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة بالمعروف أو في المعروف أي فيما أقره الشرع. وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق حتى لو كان الوالد أو الوالدة يأمرانك بمعصية الله، فإنك لا يحل لك أن تطيعهما، لأن طاعة الله مقدمة على كل طاعة. فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به حده.
نعم. إذن هذا هو الطاغوت. طاغوتية تتعلق بالاعتقاد وصرف عبادة لغير الله في معبود، طاغوتية تتعلق أيضا في باب الاتباع، فتتبع غير الله ورسوله وتتبع غير سلف الأمة، فهذه طاغوتية، تتبع شيخا في معصية الله عز وجل في بدع. في طاعة تطيع ولاة الأمور في المعاصي أو تطيع من له ولاية عليك من أب من زوج على زوجته، كل هذا مخالف، كل هذا مخالف، إنما عليك بالتزام الشرع وأن تراعي في الخلق ما يرضي الحق سبحانه وتعالى. ولهذا أنت تطيع ولي الأمر وأنت لا تخرج عليه وأنت لا تذكر مساوئه، لكن في نفس الوقت لا تطيعه في المعصية. فإن قال لك أطيعني فإن الشرع أوجب عليك الطاعة، قل طاعتك فرع عن الطاعة الكبرى وهي إجاب طاعة الرب. فإذا تعارض طاعتك مع طاعة الله ورسوله قدمنا الأصل الذي أخذت منه أنت حصانتك. ولهذا لو جاء الحاكم يقول تظاهروا علي، أنا أسمح لكم بالمظاهرة، تظاهروا علي لكن بضوابط، نقول الضوابط عندنا عدم المظاهرة وعدم المنابذة. يقول أنا أسمح، نقول الشارع لا يسمح، الشارع لا يسمح لك. ولهذا الأمير الذي أوقد نارا وأمر الناس أن يدخلوها مستدلا بهذا النص في طاعة السلطان ما دخلوها، والنبي قال أما إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها. يبقى طاعة مقيدة، وطاعة الزوجة لزوجها ما يطالبها الزوج بالطاعة إلا بموجب الشريعة، فإن أمرها بمعصية الخالق سبحانه ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة له في ذلك، لكن هو زوج والأب وغير ذلك، فهذا أمر مقيد، وبهذا ينتظم لنا الدين وينتظم لنا الدنيا، فنطيع ولاة الأمور وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال وحسابهم على الله. أما أن نطيعهم في معصية فلا، نطيعهم في معصية فلا، فلا الظلم يصبح عدلا إن فعله ظالم، ولا المعصية تصبح طاعة لو أمر بها حاكم، المعصية معصية والظلم ظلم لكن الله يتولاه. أما فيما يتعلق بعبادة الرعية فإنهم يعبدون الله ليس السلطان، يعبدون الله بطاعة السلطان ولو مع الكره أي ما تكرهه النفس، لكن إن أمر بمعصية قدمت طاعة الله عز وجل على معصية السلطان ولا تنزع اليد من السلطان حينئذ. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا يا شيخ محمد يحيى ده مؤيد ولا معارض؟ طب كان يعني كان كويس يا شيخ محمد؟ متأكد ان كان كويس اخوكم الشيخ محمد اهو؟ لا يعني في الكتاب كان بيقوم بالطاعة وكلام من ده يعني. كان كويس يا شيخ محمد، انا اول مرة اشوفه. بس خد يا شيخ محمد تراجل بالخاص، وبالخاص دول احنا بنحبهم، بالخاص دول لهم عندنا قدر خاص. زوجتين يبقى ما اللي بقولك 24 ضلع ده يبقى دول لهم 48، خلصوا الاضلاع كلها. شوف يا شيخ محمد بيقولك ايه يا شيخ محمد، الكلام ده للامن لكن لما ينفعش شيخ محمد. بيقول ايه بقى يا شيخ محمد؟ بيقول الامر الثاني امام المسلمين الحق هو الامام المسلم الذي يختاره اهل الشورى وتبيعه الأمة ويحكم بشرع الله. دي كلمة السر، كلمة السر تفاحة، يبقى هم عارفين تفاحة يعني. تمام، دي كلمة السر. إذا حاكمنا هذا ليس هو الحاكم الشرعي، وعليه كل بقى ما وضع هنا بقى. ها، لابد للدولة المسلمة من إمام برا كان أم فاجرا لإقامة كذا كذا إلى آخره. و ثم يقول السمع والطاعة واجب على الأمة، لا يجوز الإخلال به كذا، ولا يجوز الخروج على الإمام أو الإعانة عليه. لو كان هو ما تراجع، ولكن ما تراجعت بس هذا في الحاكم الذي يحكم بالشرع. إلى أن قال يا محمد شوف الأمر العاشر، حتى لو جاز الخروج على الحاكم لإتيانه ما يجوز ذلك فلا بد من التنبه للشروط والضوابط التي تحكم هذا الأمر، ومنها وجود القوة المؤثرة والتي يغلب على الظن ظن أهل الخبرة والدراية كفايتها، والتنبيه إلى أن ضرر والتنبه إلى أن ضرر المفسد مقدم على جلب المنافع، وأنه إذا ترتب على تغيير منكر منكر أكبر فيجوز تغييره. أنت يا محمد لو أعطيك تصيغ هذه الفقرة تقول إيه؟ حتى لو جاز خروج الحاكم لإتيانه الكفر، لإتيانه ما يجوز ذلك، صارت العباءة الواسعة. هي دي العباءة الواسعة يا علي بقى، دي عباءة الحزبيين. يعطيك كلاما إذا جلس معك قالك أنا قلت يا في الكفر، أنا قاصد الكفر، وإذا جلس معهم ما يجوز ذلك اللي هو ما دون ذلك إذا رأى الناس المصلحة في هذا، لكن بشرط أن يكون. فهذا يعني إيه ابتداء، وإلا إحنا ما نقرأ فيها تجد أمور أخرى. هؤلاء هم كده، هو ده منهج برهامي، كل الأحكام هو برهامي. برهامي يرى الإجماع في عدم الخروج، برهامي يرى الصبر وسمع الطاعة، برهامي لا يرى المظاهرات، برهامي، لكن كل هذا في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله هذا ليس حاكما شرعيا، وبالتالي هو نفسه يقول ويتهم أهل السنة بأنهم لا يفهمون. هذا الكلام كله في الحاكم ما أنزل الله، إنما إذا حكم بغير ما أنزل الله فهذا لا يكون. فيكون مذهبه مذهب الخوارج، لأن الخوارج جعلوا هذا الشرط، جعلوا هذا الشرط فقالوا ومن لم يحكم من الله فليكن كافرون، فجعلوا في الكفر أكبر. قرأوا هذا وقالوا الذين كفروا بربهم يعدلون، فمن حكم غير من الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد إيه كفر. إنما احنا عندنا هذا الحكم بما أنزل الله، هذا واجب على السلطان أن يفعله، لكن إن تخلى عنه ينظر، إن تخلى عنه جاحدا إياه مكذبا به كذا كذا كسائر أصحاب المعاصي هذا كافر، وإلا فهو الحاكم الظالم. فمن جملة الجور وفسوق السلطان أن يحكم بغير ما أنزل الله. أنا أظن هو مش قد لا يدرك اللي أنا قلت يعني في هذا، لو جاي يدافع اليوم ممكن يقول لك يعني، إنما سبحان الله هو حتى من يوم أن وضع مثل هذه القيود عندهم، ده شرط، هذا شرط أساسي، من تخلف عنه فلا يصح له سمع ولا طاعة، وبالتالي يجوز الخروج عليه مصالح ومفاسد. نعم.
ثم أتيت الحجاز فمخرجت منها وذي علم بالله حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها ولا علم إلا حويت عليه فيما أرى.
هذا مكحول.
نعم.
أول الأثر
يقول سمعت وقال كنت عبدا لمصر لمرأة من بني هدي فاعتقدني فما خرجت من مصر ولا علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم أتيت الشام فغربلتها. كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا؟ قال نعم سمعت حبيبي بن مسلمة الكهري يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداء والثلث في الرابع.
يعني هو لعله أراد مسألة خاصة في النفل، وإلا النفل بعموم معروف عند المسلمين إذا سأل أي عالم سوف يجوب، لكن لعله أراد مسألة خاصة ويمكن هذه مسألته. نعم. لا فين اللي هذا؟ لا الأثر، أثر السقة والعالم لمكحول ما هو؟ تمام. ها.
ثم تقل ابن المنذر وقال وروي هذا الحديث ثم قال قد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الهداء والكحول حتى فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعف عند خروجهم لأنهم داخلون أنشط وأشهل السير والإمعان في بلاد العدو وأجل وهم عند الدخول تضعف دوابهم وهم أشهل الرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بها وحبهم للرجوع إليهم فنرى أنه زادهم في الكفول لهذه العلم. قلت أي الخطبي كلام ابن منذر في هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو الكفول، هو الكفول إلى أوطانهم وليس هو معنى الحديث. والبداءة إنما هي ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة العدو أو بطائفة العدو فأوقعت بطائفة العدو فما غنموا كان لهم منه ربع ويشرفهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانيا ثم قفل فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانيا كان لهم مما غنموا الثلث.
فإذا قفلوا
من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو الثاني كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد الفضل أشق والخطر فيه أعظم.
طبعا كلام مردود وكلام منذر محبوك لأن هؤلاء لو عادوا إلى المدينة ثم أنشأوا فالغنيمة لهم كلها لأنهم انفصلوا عن الجيش لم يعد معنى للجيش لمشاركة الجيش لهم أي مشاركة ما في جيش هم عادوا إلى المدينة وأنشأوا هذه يقول الرجع. طيب إذا انفصلوا عن الجيش وانفصلوا وانتهى السفر سفر الغزو ابتداء وانتهاء فما معنى أن يشركهم الجيش؟ ما في معنى. إذن هم سرية اللي هي أحكامها بأحكام السرية المنفصلة وحدها. السرية المنفصلة هذه لها غنيمتها هي خاصة بها. على ما يأخذون الثلث فقط؟ على ما يأخذون الثلث فقط؟ نعم؟ نعم؟ مالها؟ ما فهمت انا سرية من ولم لا ما هو الخمس هنا يعني معناه غير الحكم الموجود اذا الجيش لا علاقه له لكن ممكن الخمس لانهم ممكن ذهبوا فوجدوا فيئا يعني هم انفسهم يكون هؤلاء القوم قد خرجوا عنها وكذا فيكون اعطوهم او اعطوه من سهمه من قبل انفسهم يعني هذا ينظر في القصة الله أعلم بالثبوت أولا ثم ينظر للقصة لكن عموما هذا يكون لهم لكن على كل أيا كان فما في ربع ولا ثلث ما في ربع ولا ثلث ولا ثلاثة أربعة للجيش ثلاثة أربعة ليست للجيش ولا الثلثان الجيش، يبقى انفصل الحكم. فهذه الرجعة في مقابل البداءة، والرجعة في مقابل البداءة انفصال في الابتداء وانفصال في الرجوع. نعم. ولهذا الأخ هنا قال: وأعلم أنه قد اختلف تفسير الحديث، فقال الخطاب اللي هو قرأ أخونا علي قال نعم، كما قلنا هذا كلام ضعيف مردود. نعم نعم.